الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن ريس الريس حفظه الله تعالى، وسيعلق الشيخ حفظه الله اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله عز وجل على رسائل ثلاث رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه هي الرسالة الأولى في مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للبطائحية، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، ففي ليلة اليوم السابع من شهر شوال لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشروع الدين الخالص وبدولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين، ألتقيكم في تعليق على رسالة من رسائل شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الرسالة تترخص في أنه حصل المناظرة بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين البطائحية وهم الرفاعية قوم من الصوفية، وفي هذه الرسائل فوائد جمة سنمر عليها إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقف إن شاء الله تعالى على ما يسر الله من هذه الفوائد. وقبل البدء بالتعليق على هذه الرسالة، أحب أن أقدم بمقدمات تتعلق بالصوفية وبأدلتهم وغير ذلك. المقدمة الأولى، تنازع العلماء في اشتقاق اسم الصوفية، أي من ماذا اشتق اسم الصوفية، وقد ذكر الخلاف في ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن الجوزي أقوالا ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية، واستظهر ابن الجوزي أو رجح ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن اسم الصوفية مشتق من رجل كان يلقب بصوفة واسمه الغوث بن مر، كان في الجاهلية وكان قد اعتكف بالبيت ولازمه وخدمه قبل قريش، قبل أن يقوم قريش على البيت، وكان قد تفرغ لذلك، فيقول إن النسبة كانت لهذا الرجل وهو الذي لقب بصوفة. ومن العلماء من قال إن نسبة لأهل الصفة، ورد هذا ابن الجوزي، ثم رده أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا لا يصح من جهة الاشتقاق. ومن العلماء من ذهب إلى أن الصوفية نسبة إلى أن الصوفية منسوبون إلى الصوف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر وقواه ابن الجوزي، أو ذكر أنه محتمل لكنه رجح ما تقدم ذكره. فالمقصود أن الصوفية نسبة إلى أحد ما تقدم، وهذا لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا حال الصوفية، وأكثر من ذلك الأدلة التي يستدل بها الصوفية إلى غير ذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن الصوفية في أول أمرهم كانوا مشهورين بالزهد واشتهروا بذلك، لا سيما الصوفية الأوائل، ثم بعد ذلك دخل فيهم ما دخل من اللهو وغيره، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فبسبب جمعهم بين اللهو والتدين تبعهم أهل الشهوات لأن عندهم لهوا، وتبعهم أهل الدين من أهل الجهل لأن عندهم دينا، فاغتر الناس بهم. ومما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الصوفية ظهرت قبل 200. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أنها اشتهرت بعد القرون المفضلة. وشيخ الإسلام إذا أطلق القرون المفضلة يريد بها إلى القرن 20 و100، كما بين هذا رحمه الله تعالى في رسالة أهل المدينة، لأنه يقول القرن يعرف بأكثر أهله، وأكثر الصحابة توفوا في 40، ثم أكثر التابعين توفوا في نهاية 80، وأكثر أتباع التابعين توفوا في نهاية 20 و100. فلذا لا تعارض بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام ابن الجوزي، لأن ابن تيمية إذا تكلم عن القرون المفضلة فهو يريد إلى 20 و100. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اشتهرت الصوفية بعد ذلك، أي بعد القرون المفضلة، معناها أنه وجد من تكلم بالتصوف قبل لكنهم اشتهروا بعد ذلك، حتى نسب الكلام في الصوفية إلى الحسن البصري. فالمقصود أن الصوفية اشتهروا بعد القرون المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأحب أن ننبه على أمور تتعلق بالصوفية. وبالأمر الأول، ينبغي أن يعلم أن الصوفية كلما تأخرت ازداد سوءها. فأول ما دخلها السوء من جهة الابتداع، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، ثم بعد ذلك دخل عليهم السوء فيما يتعلق بالتوحيد، فوقع طائفة منهم في شرك الربوبية فضلا عن شرك في التوحيد الألوهية. لذا مما يحج به الصوفية، وهذا قوي للغاية في الرد عليهم، هو أن يحاج الصوفية بما عليه أئمتهم الذين يعظمونهم. وهذه الطريقة فعلها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وفعلها النعمان الألوسي، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وفي مواضع كما مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. صار يحاج الصوفية بما عليه معظموهم، وأنهم لا يرون إلا أن يتبع الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تخالف الكتاب والسنة، ولا أن تترك إلى غيرها. حتى من الكلمات التي نقلها هؤلاء العلماء عن معظم الصوفية أن أبا سليمان الداراني قال: وإنه لينكت في قلبي نكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل بكتاب وسنة. وذكر عبد القادر الجيلاني في كتاب الفتح الرباني قال الصوفي من صفى ظاهره وباطنه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر الجنيد العراقي البغدادي وهو معظم عند الصوفية، ذكر أن كل الطرق مسدودة إلا طريق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم آثار وكلمات كثيرة في ذلك. فهذه تدل على أن المعظمين عند الصوفية كانوا على خلاف ما عليه الصوفية بعد ذلك، فلذا يحاج الصوفية بما عليه أوائلهم. التنبيه الثاني، مما درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم، أن الصوفية لا يذمون مطلقا، لأن الصوفية بهذا اللفظ يطلق على أوائلهم وعلى متأخريهم، ويطلق على من هو محسن ومن هو مسيء. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، يقول: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، فلا يذم جميع الصوفية على الإطلاق. وهذا مما ينبغي أن يتفطن إليه، فإنه كثيرا ما تحصل مناظرات بين أهل السنة وبين الصوفية، فيحاج الصوفية أهل السنة بكلام شيخ الإسلام. وقد حدثني أحد الإخوة أنه حصلت مناظرة مشهودة في جامعة أو كلية في بلاد السودان بين سني سلفي وصوفي خرافي، وأن الصوفية الخرافي حج هذا السني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن الصوفية رفعوا هذا الرجل على أكتفهم وأخذوا يطوفون به. فينبغي أن يعلم أن لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم كلاما في عدم ذم الصوفية على الإطلاق، وأنه لا بد من التفصيل، وهذا لا ينافي الحقيقة، وليس ممسكا على أهل السنة، بل يقال هذا حق. فإن لفظ التصوف يطلق على الأولين الذين منهم محسن كالجنيد وغيره، ويطلق على من هو مسيء كالمتأخرين. فلذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين هذا التفصيل، فيقال إن كلام المحسن حجة على كلام حجة على المسيء. هذا من جهة. جهة أخرى يقال لكن الصوفية عند المتأخرين اشتهروا أو اشتهرت على أهلي على البدع، فصار كالاستعمال العرفي. فالاستعمال العرفي إن اشتهرت على من عندهم خرافات. أما من جهة الواقع ففيهم من هو كذا ومن هو كذا، وهذا حجة عليهم. فليس مدح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للصوفية للمحسن من الصوفية مدح للتصوف بصفة مطلقة، بل هو مدح لمن أحسن منهم على ما تقدم بيانه. التنبيه الثالث، أفاد ابن القيم بوضوح وأشار لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم في أكثر موضع في كتاب مدارج السالكين، أن للصوفية اصطلاحات تخصهم وعبارات هم فسروها. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه من باب العدل من أراد أن يحاج الصوفية وأن يرد عليهم لابد أن يخاطبهم وأن يرد عليهم باصطلاحهم. قال هذا هو عين العدل، إذا قال الصوفي كلمة وهم يريدون بها معنى غير المتبادر فيحاج الصوفية بحقيقة هذه الكلمة لا بما يفهم منها من جهة الظاهر والمعنى، لا سيما لهم اصطلاح خاص. لنفرض أن رجلا عنده اصطلاح في كلمة معينة وهذه الكلمة في الظاهر خطأ، فيقال هذه الكلمة عند هؤلاء القوم تعني كذا، وإن كانت خطأ من جهة الكلمة لكن في الحقيقة تعني هكذا عندهم، فإذا لا يؤاخذون بظاهر الكلمة كما هو ظاهرها. هذا مقتضى العدل، بأن يعامل الصوفية بما عندهم من اصطلاحاتهم إذا ثبتت اصطلاحاتهم. وهذا ليس حجة لهم بل حجة عليهم إذا قالوا لا نريد هذا المعنى الباطل. يقال إذا ردوا وضللوا من يقول بهذا المعنى الباطل. أما أن تأتوا بعبارات مجملة ولا تخطون من يخالف ذلك ويأخذ بظاهرها ويعمل بها، فهذا يدل على أنكم تريدون ظاهرها. هذا من كان زائغا منهم، وبعضهم لا سيما فيمن سبق من الأولين عندهم عبارات يريدون بها معنى غير المعنى المتبادل، فإذا من أراد أن ينقدهم لابد أن يخاطبهم باصطلاحهم. أظن الأمر واضح إن شاء الله. فيقال الاصطلاح هذا على ظاهر خطأ، لكني لا أحملهم هذا الخطأ لأن لهم اصطلاح. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن اللفظة تحتمل حقا وباطل، وقد استعملها اليهود في معنى باطل فنهى الله عن ذلك كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين. التنبيه الرابع، ينبغي أن نميز وأن نفرق بين المسائل التي يسوغ الخلاف فيها والتي لا يسوغ الخلاف فيها. هناك مسائل يسوغ الخلاف فيها اشتهر بها الصوفية أو اشتهر عند أهل السنة لا سيما في هذا الزمن بظهور دعوة الإمام جد حمد عبد الرهاب وأنصاره بعد ذلك كالشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم. السلام وبركاته. اشتهر أن بعض المسائل لا يعمل بها وأنها مرجوحة، لكن إذا رجعت لكتب أهل العلم تجد أن في المسألة قولين وأن الخلاف سائر في هذه المسألة. فمن العدل والإنصاف وعدم جعل الصوفية بابا علينا هو ألا نشنع عليهم في أمثال هذه المسائل. وأقرب ذلك بمثال مسألة التلقين، تلقين الميت. المسألة فيها أقوال عند أهل العلم، فيها أقوال ثلاثة. تلقين الميت معنى إذا دفن يقال يا فلان اذكر لا إله إلا الله إلى آخره. المسألة فيها أقوال ثلاثة والخلاف سائغ فيها، وإن كان الصواب أنه لا يلقن وأنه لم يصح في ذلك شيء عن صحابة رسول الله، لم يصح حديث مرفوع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يهمني أن في المسألة أقوال ثلاثة وقد تبناها أجلة من أهل العلم. فإذا وممن ينصر التلقين ويجوزه ابن القيم بوضوح في كتاب الروح، وبالمناسبة كتاب الروح كتاب عظيم وألفه بعد وفاة شيخ الإسلام، وليس فيه تأثر بالصوفية ولا قيد أنملة. بعضهم يقول ألفه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام. قد علقت ما يقرب من 6 مواضع أو أكثر على الغلاف نقله عن شيخ الإسلام، فقد ألفه بعد موت شيخ الإسلام، والكتاب عظيم للغاية وفيه فوائد قل أن توجد في كتاب آخر، وهو من أطهر الكتب وأبعدها عن التصوف. ومثله كتاب مدارج السالكين من أنفع الكتب، وليس فيه شائبة صوفية كما ظن ذلك بعض المحققين للكتاب الذين علقوا خطأ، ولا يهم ولا أريد أن أستطرد في مثل هذا. المقصود أعود إلى الأصل، أنه إن هناك مسائل يسوء الخلاف فيها، فلا يصح لك أن تأتي وتشنع الصوفية بهذا، سيحرجوك. ويقول قد قال بهذا أحمد في رواية كالتلقين، وهو قول ابن القيم كتاب الروح وكذا وكذا، فتكون في موقف حرج. لذلك لا تشنع، لذلك عندهم من الضلالات ما يكفي أن يشنع بها عليهم دون غير هذه المسائل. فلسنا بحاجة إلى هذا، إلى هذا المسلك الضيق، وعندنا ما عندنا عليهم الضلالات كالشمس في رائعة النار، بل ما هو أشد. فلسنا بحاجة إلى أمثال هذه، أمثال هذه المسائل. فبودنا طالب العلم يميز المسائل التي يسوء خلاف فيها والتي لا يسوء خلاف فيها، وأن وإن اشتهر الصوفية المتأخرون بأقوال، أقصد في عصرنا، وإن اشتهر الصوفية في عصرنا بأقوال، لا يلزم أن يكون مما لا يسوء خلاف فيه، قد يكون مما يسوء خلاف فيه. فليس كل مبطل جامعا للباطل كله، وليس عنده شيء من الحق. إبليس، هو إبليس عنده شيء من حق. إبليس ما أقسم، أقسم بمن؟ بالله، لم يقسم بالنبي ولا بمخلوق. فالذي يريد أن أصل إليه أنه لا بد أن يميز هذا حتى لا يكون للصوفية مدخلا علينا. قد تجري مناظرة أو مناقشة أو في مواقف محرجة، فيأتي الصوف فتأتي فتنكر، يا أيها الصوفية عندكم التلقين وعندكم كذا وكذا، فيقول لك هذا قول قال به أحمد في رواية، قال به فلان، قال به ابن القيم، فيصبح موقفك حرجا. لذا إذا أردت أن تشنع عليهم فعندك من المسائل العشرات التي تكفي في تضليلهم، بل في تكفير بعضهم ممن يتبنى أمثال هذه، ممن يتبنى أمثال هذه المسائل. هذه أربع تنبيهات تتعلق بالمقدمة، تتعلق بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية التوحيد والاعتناء به، وخلاص التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والمرسلون إفراد الله بالعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا الأصل المهم، وهو الأصل الذي أرسل المرسلون من أجله، لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأصل قد ضل فيه أكثر الصوفية المتأخرين، بل صدقوني إن عند الصوفية المتأخرين ممن عاصرهم شيخ الإسلام وقبل، فضلا عن زماننا، إن عندهم شركا لا يفعله ولا يقره أبو جهل وأبو لهب، بل والله لو أن أبا جهل وأبا لهب حيان لأنكر هذا الشرك. ومن أشهرهم الجفري الذي يقول ممكن الولي أن يخلق ولدا بلا أب أو ولدا بلا أم ولا أب، هذا حتى إبليس لا يقوله، ويقوله الجفري. فالمقصود الذي أريد أن أصل إليه أن مثل هذا، أن الاعتناء بالتوحيد مهم، وهو من أشد الأبواب التي ظل فيها الصوفية. والصوفية الأوائل حتى ممن عندهم بدع، ممن دخلتهم بدع بعد الفضلاء منهم، ليس عندهم شرك، وإنما كلما تأخروا ازداد ضلالهم، ودخل فيهم الشرك، دخل في العبادة، ثم دخل بعد ذلك دخل في الربوبية، عفاني الله وإياكم. وقد سمعت مناظرة قبل فترة بين الجفري وبين ساذج من أهل السنة، إن صح أن يكون من أهل السنة، وهذا الجفري استطاع أن يحج هذا الرجل حتى في إفراد الله بالعبادة، حتى في إفراد الله بالعبادة استطاع أن يحاجه. لذا ابتلينا بهؤلاء الحركيين الذين يحسبون على أهل السنة وهم من أبعد الناس عن السنة، كان مسكين أو أن ينزه ذكر لأنه أصلا تافه ولا قيمة له، لكن حصلت هذه المناظرة وهي مؤلمة. المقدمة الثالثة من أصول أهل السنة أن من شرطين قبول العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع. وهذا الباب ضل فيه الصوفية، فأول ما ضلوا في أمثال هذا الأبواب فيما يتعلق بالبدع، ثم بعد ذلك في الشرك الأولية، ثم الشرك الربوبية كما تقدم. وهذا الباب مهم للغاية، وإلى اليوم الصوفية يدندنون على هذا، سواء الخلص منهم أو من تأثر بالتصوف. فلا بد أن يحكم هذا الباب، وأن يضبط، وأن يعرف حقيقة الاتباع، وأن تعرف الشبهة الدقيقة التي يدخل بها أهل البدع على أهل السنة. ومن أسباب ضلال الصوفية في هذا في هذا الباب أمور أذكرها إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي أن تعلم ما يلي. الأمر الأول أن الأدلة كثيرة في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الإمام محمد أنها في أكثر من 30 موضعا، ذكر ابن القيم ابن تيمية أن في نحو 40 موضعا كما في مجموع الفتاوى. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا رسول لعلكم ترحمون، وقال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وينبغي الأمر الثاني الذي ينبغي تتنبه إليه أن العبادات توقيفية، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع أن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا أمر أرجو أن تنتبه إليه، أمر مجمع عليه، وكلمات والأحاديث النبوية في ذم الابتداء، كلمات السلف كثيرة كلها ترجع إلى أن الأصل في العبادات ما هو؟ الحظر والمنع. ولا أريد أن أتكلم حول هذا، كأردت الإشارة لما بعده، وإلا وقد سبق في جلسة سابقة قبل أشهر في شرح رسالة الإبداع في كمال الشر خطر ابتداع، وصار كلام حول هذه المسائل. أريد أن أنتقل للأهم، وهو أن الصوفية ظلوا في هذا الباب لأسباب، منها اعتقادهم أن في الدين بدعة حسنة، والقول بأن في الدين بدعة حسنة خلاف إجماع الصحابة والتابعين وخلاف النصوص الشرعية. أما النصوص الشرعية فيكفي في ذلك ما أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. وأخرج خمسة إلى النسائي حديث عباد بن سالم نحو ذلك، قال: إياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثبت عند البيهقي في المدخل عن ابن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أجمع الصحابة والتابعون على أن كل بدعة ضلالة. وذكر نحو من ذلك، وذكر مثل ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، حكى إجماع الصحابة والتابعين على أن كل بدعة ضلالة. من أسباب ضلال الصوفية في باب الاتباع ظنهم أن في الدين بدعة حسنة. وأريد أن أنبه إلى أمر دقيق ذكره الشاطبي فيما يتعلق بالقول بأن في الدين بدعة حسنة. يقول الشاطبي: من قال ذلك هو متناقض ولا محالة. كيف يقول بأن في الدين بدعة حسنة وهو يقول بأن الأصل في العبادات ما هو؟ التوقيف. لا يجتمعان. إن أردت حسنة أي دل الشرع على حسنها، رجعنا إلى أن الأصل ما هو؟ التوقيف، ليس مبتدعا. وإن أردت أن دل غير الشرع على حسنها فقد خالفت أصلك بأن العبادات ما هو؟ فإن العبادات توقيفية. إذا من أسباب ضلال الصوفية هو قولهم أن في الدين بدعة حسنة. وأيضا من أسباب ضلال الصوفية تتبعهم زلة معظميهم. وقد روى ابن عبد البر وغيره عن عمر قال: ثلاثة يهدمون الدين، وذكر من زلة العالم. وذكر ابن عبد البر في كتاب جامع الفضل قال: زلة العالم زلة العالم. وهذا حق نقله عن بعضهم. فالمقصود أن زلة العالم تجعل أمثال هؤلاء الصوفية يغترون بفعل هذا العالم. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم ابن عز حلب شرح الطحاوية أنه قد يكون لعالم ورد أو دعاء ولو كان محدثا، لكن يجد أثره في نفسه، وقد استجاب له لحضور قلبه واستجماعه، فيأتي من بعده فيأخذ الورد الظاهر بألفاظه ولا يكون عنده حضور قلب كما هو عند ذاك العالم. قال: فيحصل له ما حصل لذاك العالم، فيقع في الابتداع ولا يجد الفائدة وجدها ذاك العالم. فالمقصود أن زلة العالم سبب لضلال أو سبب من أسباب لضلال الصوفية. ومن أسباب ضلال الصوفية التجربة، فإنهم توسعوا في التجارب وجعلوا التجارب طريقا لتشريع ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أنكر عليهم في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشاطبي في كتاب الاعتصام، ثم بعد ذلك المعلم له رسالة بالبدعة تكلم على التجربة وكيف أنها أدخلت كثيرا من البدع. وأيضا من أسباب ضلال الصوفية الرؤى والتعلق بالمنامات، وهذا باب شر، وكثير من الناس يتأثر بالمنامات تأثرا عظيما. وينبغي أن تعلم أن المنامات ليست شرعا بالإجماع، وإنما الشرع على الكتاب، على الكتاب والسنة. هذا من جهة، والأدلة تدل على ذلك، إذ أن الله أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون غيرهما. فإذا المنامات ليست شرعا. وينبغي أن تعلم أن الشريعة، أن النصوص الشرعية دلت على أن المنامات نوعان، إما من الله أو من الشيطان. ثم الذي من الله جزء من 46 جزءا من النبوة، ثم هذا الجزء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعد عن كونه مبشرات. إذا النتيجة لا يحتج بالمنامات. في الصحيحين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم من الله، وقال والرؤى من الشيطان. كذا الحديث ولا أنا قربته؟ الحلم من الشيطان، والرؤية الصالحة من الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، قال الرؤى جزء من 46 جزء من النبوة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة، قال مبشرات، وهي الرؤية الصالحة. فإذا الرؤية التي يراها المؤمن إما من الله أو من الشيطان، ثم الذي من الله جزء من 46 جزء من النبوة، وهذا الجزء لا يعد عن كونه مبشر. إذا لا يشرع شيئا من الدين. ذكر بعض أهل العلم أن الرؤية، إذا رؤيت الرؤية وتواطأ الناس عليها، الرؤية إذا رؤيت وتواطأ الناس عليها دل على أنها حق. واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين قال: أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، فمن كان متحري ليت القدر فيتحرى بالسبع الأواخر. لكن هذا فيه نظر، المراد هنا التواطؤ. لاحظ، هذا التواطؤ مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صار حجة، لا لنفسه وإنما مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التواطؤ علة أو جزء علة؟ جزء علة، ثم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار علة، أي علة مركبة من جزئين. لكن لو تواطت الرؤى اليوم على شيء فليعتد بها، لأن ليس هناك الجزء الآخر وهو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب ضلال الصوفية، الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، بل الموضوعة، بل الإسرائيلية، بل أحاديث بني إسرائيل كما سيأتي في هذه، بل على الإسرائيليات كما سيأتي في هذه الرسالة. وكثيرا ما يحتج الصوفية وبعض الفقهاء لإرادة تمرير الأحاديث الضعيفة ونشرها بأنها من فضائل الأعمال، فصار هذا عذرا. صحيح أن ما كان من فضائل الأعمال فإنه يصح أن يحتج فيه بالأحاديث الضعيفة، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، ونقله أيضا السيوطي في تفسير البراوي وأقره، والسخاوي في المغيث وأقره، وكلام أئمة السنة واضح في هذا كالسفيانين وشعبة وأبي حاتم وجماعة، وإنما أنكره متأخرون كابن العربي المالكي وغيره. فكلام العلماء الأولين واضح في أن الأحاديث ضال أعمال يصح أن تورد، لكنها مقيدة بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون ضعفها شديدا، فإذا كان ضعفها شديدا فلا يصح أن تورد، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع علائي، ونقل كلامهم أيضا ابن علان وأقره، والسيوطي وأقره. فإذا كان ضعفه شديدا فلا يصح أن تورد الأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال. وذكر هذا تأصيلا ابن حجر فيما نقل عنه السخاوي في رسالة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من استدلال بالأحاديث الضعيفة، الشرط الثاني ألا يعتقد ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم لا يصح أن يعتقد أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا المعذرة ليس بالإجماع، وإنما ذكر هذا العز عبد السلام، وذكره جماعة من أهل العلم أنه لا يصح أن يعتقد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشرط الثالث وانتبه إليه، وهو في ظني من أهم هذه الشروط، ألا يكون أصلا. ما معنى ألا يكون أصلا؟ ذكر هذه العبارة بنحوها ابن حجر فيما نقل السخاوي عنه، وفصلها شيخ الإسلام رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى في موضعين أو ثلاثة، وأيضا الشاطبي في كتاب الاعتصام. ما معنى ألا تكون أصلا؟ معنى ذلك ما يلي: ألا يكون الحديث فضائل الأعمال قد استقل بحكم جديد، فإن استقل بحكم جديد لا يصح أن يعمل به، فإنه في مثل هذا سيرجع إلى أحاديث الأحكام. مثلا أضرب لك مثالا تقريبيا، جاء الحديث في الجلوس بعد الفجر في حديث جابر بن سمرة في مسلم، كان صلى الفجر جالس في المصلى حتى تطلع الشمس. جاء في حديث آخر تنزع في صحته أن من جلس في المصلى له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، على القول بضعفه لنفترض أنه ضعيف. يقال في مثل هذا الحديث أنه لم يأتي بحكم جديد، فأصل حكم ثابت هو الجلوس، فلم يأتي بحكم جديد. لكن لنفرض أنه لم يثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صلى الفجر، وإنما سنعتمد على هذا الحديث له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، في مثل هذا سيرجع حديث إلى الأحكام أو إلى فضائل الأعمال؟ إلى الأحكام. فإذا في مثل هذا لا يجوز أن يحتج به لأنه أتى بحكم جديد. مثل ذلك حديث السوق، الذكر عند دخول السوق، على القول بضعفه كما ظهر الكلام بالعدي وجماعة تضعيفه. لو أن رجلا قال أنا أرى ضعفه لكن سأعمل به لأنه من فضائل الأعمال، يقال لا، العمل به رجع إلى الأحكام، لأن هذا الذكر لم يثبت من وجه آخر. لكن جاءت أحاديث الأضحية ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، فجاءت أحاديث في ضعفها، قد يقول قائل يتساهل في مثل هذا الأحاديث لأنها من فضائل الأعمال ولم تأتي بحكم جديد. أظن أن الأمر واضح. وكثير من الفقهاء اليوم فضلا عن الصوفية يمرون أحاديث في الأحكام بل لا يوجد لها أصل، بحيث إن القول به يرجع إلى القول بأن هذا مستحب بناء على أحاديث ضعيفة، ثم يقولون هذه من فضائل الأعمال، وهذا خطأ. هل هذا واضح يا إخواني؟ واضح ولا أعيد؟ وقد قلت لكم ذكر هذا الشاطبي الشيخ الإسلام بن تيمية ويدل على كلام ابن حجر، ووضح ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. إذن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة السبب من أسباب ضلال الصوفية. المقدمة الثالثة، الرابعة الآن، الرابعة وش الأولى؟ توحيد، ثم الاتباع، ثم وش بعد؟ متبعين معي ولا ما تبعتم؟
اشتقاق الصوفية.
هذا الرابع، أحسنت. الرابعة في الرابعة الكرامات. نحن يا أهل السنة نؤمن بالكرامات خلافا للمعتزلة ونقر بها، ويعتقد أهل السنة أن الكرامات نوعان: كرامات ترجع إلى العلوم، كرامات ترجع إلى القوة والتأثير. قال شيخ الإسلام كرامة ترجع إلى الكشف والعلوم كما في الواسطية، والثانية ترجع إلى القوة، وهي شيء ترجع إلى القوة والتأثير. القوة والتأثير كأصحاب الكهف جلسوا هذه المدة الطويلة ولم يتأثروا، أي الذي ترجع إلى شيء؟ إلى القوة. والكشف على صحة أثر عمر يا سارية الجبل، يعني كشف له حتى تكلم في مثل هذا. فنحن يا أهل السنة نؤمن بالكرامات، وما يكون من خوارق العادات على أيدي الصالحين يقال بأنه كرامة، وما كان على أيدي الأنبياء يقال إنه آية، أي دلالة على نبوتهم. التعبير بالمعجزة اشتهر على المعتزلة ونحوهم، أما أهل السنة المتكلمين عموما، أما أهل السنة فيعبرهم فيما اشتهر عنهم بالآية وبالكرامة على ما تقدم ذكره. قد يلتبس كيف يميز بين الكرامة وبين خوارق العادات. يقال هذا البحث في ظني لا مدخل للصوفية له في ضلالهم. لما؟ يقال لنفرض أن الرجل بلغ ما بلغ من الكرامات، كما دائما يعظمون الرجل بأنه صاحب كرامات كثيرة ومشهودة. يقال افترض أننا سلمنا بهذا، إن كثرة الكرامات لرجل لا تسوغ عبادته من دون الله، ولا تسوغ أن يقال إنه يعلم الغيب، ولا تسوغ أن يتبع في غير الكتاب والسنة. إذا ليس لمبحث الكرامات ممسك، ليس للصوفية ممسك في مبحث الكرامات. مهما بلغ الرجل من الكرامات ماذا تريد أن تصل إليه؟ أن نعبده من دون الله؟ لا يجوز أن نعتقد له ما ليس ما هو خاص بالله كعلم الغيب وتصرف الكون الآخر، لا يجوز، يعني كله شرك. أن 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 أن, أن, أن تعبد الله بطريقته دون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ولا يجوز. إذا الناس ليس لهم ممسك بباب الكرامات. ثم مما ينبغي أن يعلم أن كثرة الكرامات على يد الرجل لا تدل على صلاحه على الإطلاق، بل قد تكون رحمة به لتثبيته كالمنامات. قد المنامات تكثر في آخر الزمان، ومن الدوافع في ذلك أن تثبت الرجل على الهدى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمة أن كثرة الكرامات لا تدل على صلاح الرجل، بل كثرة الكرامات عند التابعين أكثر من عند الصحابة. ثم أيضا يقال الكرامة مبعثها صلاح الرجل، والمراد منها عز الدين وثبات على الخير إلى آخره، بخلاف أي شيء خوارق العادات. فمهما ذهبوا وجاءوا وأبعدوا وقربوا في باب الكرامات ليس لهم ممسك في باب ليس فليس باب الكرامات ممسكا لهم ولا مسوغا لضلالهم. هل هذا واضح يا إخواني؟ طيب، المقدمة الخامسة إن مما يقر به أهل السنة الفراسة، فإن الفراسة قد دل عليه كتاب الله وبينها التابعون كمجاهد وغيره. قال سبحانه إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد وغيره فيما روى ابن جرير قال للمتفرسين. فأهل السنة يؤمنون بالفراسة ويقرون بها، وقد فصل هذا ابن القيم في كتاب مدار السالكين، وذكر مثل كلامه لكن باختصار ابن عز الحنفي ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. والفراسة تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. القسم الأول فراسة خلقية. خلقية أي اعتادوا في الغالب بصفات معينة، إذا كانت في الرجل، إذا كان لون الرجل كذا، هيئته كذا إلى آخره، فإنها تدل على شره أو تدل على صلاحه إلى آخره. أما يعني مر علي وأنا في بعض الكتب يعني عرضا أن قالوا إذا غالبا إذا كان الرجل عربيا وعيونه زرق فتدل على الشر، وإذا كان كبير الرأس تدل على الذكاء، وإذا كان بعيد ما بين المنكبين دل على الحلم. المهم أشياء من هذه، طبعا هذا علم في الغالب وظن، ولا بعض الناس يمكن ما يدخل الباب بعد ما بين منكبه وأغضب ما يكون، لكن أقصد هذا من باب ماذا؟ من باب الغالب. وهناك علماء تميزوا بهذا العلم، وعلماء درسوه كالشافعي رحل اليمن لدراسة هذا العلم، ونقل هذا عن ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب مفتاح دار السعادة، وذكر قصصا للشافعي وأشياء عجائب من فراسة الشافعي ومحمد بن حسن، كان بينهم منافس بهذا الباب. حتى دخل رجلا فتفرسوا فيه، قال محمد بن حسن حداد، قال الشافعي نجار أو العكس، فسألوا قال كنت حدادا ثم صرت نجارا. يعني المقصود أن هذا علم، يعني وهذه الفراسة يستطيع أن يصل إليها مسلم وكافر وصالح وفاسق، لأنه علم وهو ظني. النوع الثاني من الفراسة الفراسة بالتجويع والتدريب والرياضة، الفراسة بالرياضة، يعني من جوع نفسه لمدة كذا وكذا أصبح عنده حدة في الذكاء، وصار ينتبه لشيء لا ينتبه له غيره. هذه الفراسة إذا يستوي فيها المسلم والكافر والصالح والفاسق إلى آخره. النوع الثالث هذا الذي يهمني الفراسة الإيمانية، وهذا الشيء يوقعه الله في قلب العبد كلما ازداد إيمانا فتح الله عليه في هذا الباب. وقد ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء عجائب في هذا في كتابه مفتاح دار السعادة، وأكثر من ذلك في كتابه مدارج السالكين، ذكر قصصا عجيبة عن ابن تيمية في كتاب مدارج السالكين فيما يتعلق بالفراسة الإيمانية. وسيأتي في هذا في قراءة الرسالة أن ابن تيمية أشار لهذا الأمر. فالمقصود أن الفراسة الإيمانية تكون بقدر الإيمان، حتى أن رجل دخل على عثمان بن عفان ونقل هذا ابن القيم مدارج السالكين، والرجل في طريقه قد رأى امرأة، قال ما لكم ما لبعضكم يدخل علي وقد ترطخت عيناه بالزنا، فقال أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما هي الفراسة. المقصود أنه نقل أشياء عن الصحابة والتابعين في هذا شيء عجيب وعن العلماء بعد ذلك، وبالقيمة طال الكلام في مثل هذا الكتاب مداب السالكين. وهذه الفراسة حق، وللأسف رأيت بعضها للسنة المعاصرين ينكرها، مع أن كلام السلف كثير فيها ولا يصح أن تنكر. فالصوفية توسعوا في هذه الأبواب، في هذه الفراسة، خاصة الفراسة الإيمانية، فجعلوها مسوغا للإحداث. يقول هذا إلهام لدني، علم لدني أوقعه الله في قلب الشيخ، فجوزوا له أن يحدث من الدين بحجة العلم إيش اللدني، إلى غير ذلك من الضلالات. وينبغي أن يعلم أن الفراسة نوع من الإيمانية، أن الفراسة الأولى، أما الفراسة الخلقية فهذه علامات، والفراسة التدريبية الرياضية هذا دقة في النظر. الفراسة الإيمانية شيء يقعه الله في قلب العبد، ولا يمكن أن تتجاوز أن تكون كشفا، وكشفا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ الظن، لا من باب اليقين. إذا لا ينبني عليه شيء ولا يجوز أن يسوغ بها شيء من شرع الله. انتبه، لا تعد أن تكون كشفا ومن باب الظن. لذا قد يرد إشكال، يقال قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يدر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول إلى آخره. فعلم الغيب في المستقبل خاص بمن؟ بالله ومن أطلعوا عليه. فماذا يقال في الرؤى والمنامات وفيها كشف لما يكون في المستقبل، ومثل ذلك في الفراسة؟ يقال، أجاب ابن رجب على هذا بشرح البخاري، وقال ما يتعلق بمثل هذا يرجع إلى الظن، والظن لا ينافي والعلم، والأمر الذي اختص الله به هو ماذا؟ العلم. فلا تعارض بينها. ومما ذكر شيخ الإسلام، وهذا كثيرا ما يحتج به الصوفية في هذا العصر وقبل، مما ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه في مكتمل دار السالكين أنه قال سيحصل كذا في عام كذا، وسيحصل انتصار للمسلمين أقسم على بعضها. والكلام إذا قرأته وحده مجردا يورث إشكالا، فيقول الصوفي أنتم تعيبون علينا علم الغيب بمثل علم الفراسة، وهذا شيخ الإسلام قد ذكر مثل ذلك. فيقال فرق بينكم بين شيخ الإسلام، بل لا يصح أن يقارن بينكم بين شيخ الإسلام. وذلك أن كلام شيخ الإسلام كثير في أن علم الغيب خاص بالله، وأن ما يدعى أن أحد يعلم الغيب غير الله سبحانه، أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه فهو ماذا؟ غير الله سبحانه فهو كافر ومشرك إلى آخره، وأنتم لا تقولون هذا. فإذا شيخ الإسلام قطعا لا يدعي علم الغيب بالفراسة، إذا على ماذا يحمل كلام شيخ الإسلام؟ يرجع إلى أمور، إلى ما يلي، منها ما قد يحمل على الفراسة الإيمانية، وبالقيم أورد في هذا السياق، ومنها ما قد يكون باب الرؤى والمنامات، ومنها ما يكون من باب الكرامة بالكشف، ومنها ما يكون أقسم عليه أن سيحصل كذا للمسلمين، باب إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. إذا تأملت ما نقل بالقيم كلام طويل على ابن تيمية، وحاولت أن تجمع مع الأصل أنه لا يرى، أنه يرى أن ادعاء الغيب كفر، وأن توفق مع مثل هذه الأمور بتجرد، سترى أنه لا شيء جديد عند شيخ الإسلام في هذا. والمغزى الذي يريدون يصله أن علم الغيب في المستقبل، يقال شيخ الإسلام لا يقر هذا، وأنتم تخلون بمثل هذا. والعجيب يعني أن مثل عدنان إبراهيم الزنديق الضال هذا أتى بسخافات الكرامات، بسخافات الكرامات، ويدعي أنها تحصل لك كل يوم، وأن زوجتك كل يوم تبكي على هذه الكرامات، يعني سخافات يعني ما تحكى. المقصود أنه لا يهمني هذا، يعني فضاله يعني العقدي أشد من ادعاء الكرامات التي تحصل له، وقد تكون تلعب الشياطين بإن كان صادقا مع أنه كذاب الأشر، لكن على صدقه جزلا، فهو على صدقه جدلا يقال قد تكون من تلاعب الشياطين. فيأتي عدنان إبراهيم ماذا يقول؟ كيف أنتم تعيبون علي الكرامات هذه، وشيخ الإسلام وابن تيمية عنده كرامات أكثر من هذه، أو كرامات كثيرة تقرون بها؟ يقال فرق بينك وبين شيخ الإسلام بما لا يصح المقارنة، لكن باب التنزل، أنت رددت أحاديث نبوية بحجة أنها لا توافق العقل، إذا جعلت العقل أصلاً في رد الأحاديث، فإذا كيف قبلت الكرامات هذه الغيبيات والتلاعب هذا مع أنه يخالف العقل؟ فلماذا آمنت بالعقل في بعض وأنكرته في أي شيء وكفرت به في بعض على أصلك المفترض لا تقرب مثل هذه الأمور، بحيث إنه بمقتضى العقل أنكرت حتى الأدلة الشرعية، وفي البخاري ومسلم أنكرت لأن العقل لا يقبلها. فإذا العقل الذي لم يقبل هذه الأحاديث كيف قبل أمثال هذه الكرامات والسخافات؟ أما مثل شيخ الإسلام فابن تيمية لا يجعل العقل أصلاً، بل يجعله اعتضاداً وهو يؤمن بالكرامات ولا يرد شيء من نصوص بحجة العقل. هذه بعض المقدمات. وباختصار فيما يتعلق بالصوفية، وبودي أن من أراد التوسع فيما يتعلق بالبدع الأساسية البدع الإضافية أن يرجع إلى التعليقات على رسالة الإبداع في كمال الشرق خطر الابتداع، لأن في تلك الرسالة فوائد تتعلق بمعرفة البدع الإضافية التي غزت كثيرا من أهل السنة ودخلت بين البدع بحجة أنها خير أو بحجة دلالة العمومات عليها إلى غير ذلك. وبعد هذا نبدأ بالرسالة. والرسالة سميت البطائحية نسبة إلى مكان إلى مكان بين واسط والبصرة. هذا المكان اسمه البطائح أو بطائح، فنسبت إليه. والطريقة هي طريقة أحمد الرفاعي والرفاعية المشهورة الصوفية، وذكر ابن كثير عنهم أشياء عجائب من تجوز أكل حيات إلى غير ذلك، والخرافات العقدية. نقرأ الرسالة ونأخذ ما تيسر من التعليق عليه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة الخلق من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم في أمر البطائحية يوم السبت 9 جمادى الأولى سنة 5 لتشوف الهيرة.
نعم، أولا إذا عبر بالفقراء يراد بهم الصوفية، هذه من درجات الصوفية الفقراء. وفي أحد المواضع وقد نبه على هذا أيضا ابن تيمية، لذلك في ظني من الأخطاء يقال كتبه الفقير إلى ربه. أصل هذا اللفظ مأخوذ من من الصوفية، وقد أشار لهذا الشيخ الإسلام رحمه الله أنه من درجات الصوفية، ومشهور هذا علم من طبقات من درجات الفقر ويعد الفقراء. قوله أنه كتب هذه الرسالة في سنة 5، يعني في السنة 5 بعد كم؟ 700. متى أسألكم متى ولد شيخ الإسلام؟
661.
يعني 61 بعد 600 كذا؟ طيب، يعني كم عمره؟ كيف؟ عمره 44 سنة. وهذا لاحظوا عند قراءة هذه المناظرة يظهر لك منزل شيخ الإسلام عند السلطان. هذا السلطان أعظم عندهم، اللي محمد يقولون أو قالون، يعني باختلاف كتابتهم لهم. وهذا السلطان معظم، وشيخ الإسلام له منزلة عنده في هذا العمر. ثم فيها وسترى عند قراءة هذا الرسالة أن لشيخ الإسلام منزلة عند الناس، حتى أن البطائحية كانوا يهابونه وكانوا متخوفين منه وكان يهددهم. فكيف جعل الله له القبول في هذا العمر رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ ثم سترى قوته، وسترى في هذا الرسالة قوة حجة شيخ الإسلام وقوة يقين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع عليه، فإن من كان غائبا عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة، ومن شهدها فقد رأى وسمع ما رأى وسمع، ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة العظيمة، ولما حصل بها من عز الدين وظهور كلمته العليا وقهر الناس على متابعة الكتاب والسنة وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة والأحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين. وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطريقهم وطريقهم وطريق الشيخ أحمد بن الرفاعي وحاله وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام، فإن ذلك يطول وصفه في هذا الموضع، وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة في مناظرتهم ومقابلتهم، وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع، وهو أنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك، ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد، فيوجد أيضا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفر ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير مما جاء به الرسول والاستخفاف بشريعة الإسلام والكذب والتلبيس وإظهار المخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله ما يوجد.
هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه ذكر الموازنة بين الحسنات والسيئات، وينبغي أن يعلم أن أصل أهل السنة عدم الموازنة، أن الأصل أن يرد على البدع ولا يذكر شيء من حسناتهم احتقارا لهم، هذا من جهة، والجهة أخرى حتى لا يغتر الناس بهم، وهذا الدليل موجود في القرآن فضلا عن فعل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. أما القرآن قبل أن تحرم الخمر الميسر قال سبحانه يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلما حرمت قال فاجتنبوا لعلكم تفلحون، فإذا أمر الله باجتنابها لما حرمت ما قال لم يقل الله سبحانه إن فيها خيرا، ذكر هذا الدليل شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فإذا في باب التحذير لا تذكر شيء من حسنات، هذا أصل في طريقة السلف دارجة في ردهم على الجهمية وعلى كل من ضل لا يذكر شيء من حسناته، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تنفير، ومقام التنفير لا تذكر شيء من حسنات لينفر الناس منه أكثر. متى تذكر الحسنات؟ إذا عارضت ذلك مصلحة أكبر. ففي شيء وقت الشيخ الإسلام الرفاعي لهم كلمة، بل قبل وقت الشيخ الإسلام الرفاعي لهم رواج وقوة وانتشار وكثير من الناس حسن الظن بهم، فاحتاج الشيخ الإسلام أن يوازن ليؤلف قلوب الناس ليقبلوا ما عنده. فإذا انتشرت البدعة في أرض وأهل السنة قلة، فقد يحتاج تغلب المصلحة ويحتاج إلى الموازنة، والأصل عدم موازنة، والدين قائم على جلب المصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليلها. لكن إذا وجد كثرة من أهل السنة ووجد كثرة من البدع، المفترض ألا يوازن، لأن حفظ رأس المال مقدم على الربح، من أخذ يوازن سيضعف حال رأس المال، وقد يزيغ منهم من يزيغ أو تضعف حماسته مع تغليق مع 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 خدع الشيطان وهوى النفس وكثرة أهل البدع إلى غير ذلك. وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وهذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة، بخلاف إذا كثرت البدع. فإذا كثرت البدع وقل أهل السنة فيحتاج السني إلى الموازنة، وهذا الذي حصل في وقت شيخ الإسلام، فقد وازن مع الرفاعية ووازن أيضا مع الأشاعرة ومع غيرهم ومع رجالات كثيرة متكلمون. والسبب في ذلك أن البدعة كانت ظاهرة في زمان رحمه الله رحمة واسعة، بل إن السلفية التي يعتنقها شيخ الإسلام كانت في قلة من الناس، وكان ابن تيمية وتلاميذه محاربين ومضيق عليهم، حتى سجن ابن تيمية مرات في السجن. على ماذا سجن؟ ليس على الثورة، وإنما على شيء، على سلفيته وعلى دعوة للسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعض تلاميذه تنكر عنه، ففي المناظرة المشهودة العظيمة في شد الرحل، وجمع لها الأمراء والعلماء والحكام والعامة، يقول ابن عبد الوهاب لما تكلم عن ابن تيمية يقول ومن أصحاب ابن تيمية ومن أصحاب ابن تيمية من تنكر له وقال لا أعرفه، بسبب ماذا؟ قوة البدعة وقوة أهلها. قالوا في ذاك المشهد أظهر الله قوة اعتماد قلب ابن تيمية على ربه، ورد على هذا وأسكت هذا وأفحم هذا وأخذ يصول ويجول رحمه الله رحمة واسعة، أسأل الله يجمعنا وإياكم يا والدنا عباد الله جل وعلا. فالمقصود من هذا ما هو؟ المقصود أن لابد يفرق بين الزمن، وبعض الناس يأتي اليوم ويقول ابن تيمية يوازن صدقوا، فإذا قاعدة الموازنة صحيحة، قال ليست صحيحة، بل الأصل عدم موازنة، وهذه طريقة السلف، لكن قد ينتقل لهذه المصلحة راجحة، وضع أمام عينيك دائماً أن رأس المال مقدم على الربح.
وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيه من فيهم من الحق وباطل وأحوالهم التي يسمونها الإشارات، وتاب منهم جماعة وأدب منهم جماعة من شيوخهم، وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحياة وإظهار الدم واللاذن والزعفران وماء الورد.
اللاذن العرق، العرق الذي يكون على المعز، جلد المعز ونحوه،
وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك، وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة. وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك، فلما رأوا معارضتي لهم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم، فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة.
هذا يدلكم على ماذا؟ على مكانة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الله يجمعنا وإياكم يا فردوس يا عباد.
حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين، لما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة ومن احترق كان مغلوبا، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك. وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتري بالمشرق وكان له صنم يعبده، قال فقال لي هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا يرى فيه، فأنكرت ذلك. فقال لي إن كان يأكل أنت تموت، فقلت نعم. قال فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر، فاستعظم ذلك التتري وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل، لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك. فقلت لهذا الشيخ أنا أبين لك سبب ذلك، ذلك التتري كافر مشرك ولضمه شيطان يغويه بما ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام، وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك، وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك.
لا إله إلا الله
فالتتري وأمثاله سود، وأهل الإسلام المحض بيض، وأهل الإسلام المحض بيض، وأنتم بلق فيكم سواد وبياض.
البلق هو الذي جمع بين الأسود والأبيض.
فأعجب هذا المثل من كان حاضرا. وقلت لهم في مجلس آخر لما قالوا تريد أن نظهر هذه الإشارات، قلت إن عملتموها بحضور من ليس من أهل هذا الشأن من الأعراب والفلاحين أو الأتراك أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة لم يحسب لكم ذلك، فمن معه ذهب فليأتي به إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب.
فعلا ليس كل طالب علم يدرك الأمور، بعض طلاب العلم يكون سطحيا في طلب العلم، أو اشتهر من طالب علم بأن درس ولم يتعمق في العلم، فمثل هذا قد يجري ينطلع عليه ما ينطلع على كثير من العامة، والناس في ذلك يتفاوتون. حتى يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وإنما يتفاضل الناس بتفصيل الاتباع، كلما كان الرجل أعلم بالسنة وأعلم بضلال المخالفين صار أمكن، لأنه يعرف مدخل هذا ومخرج هذا ويقيس به السنة. وفي الجملة ابتلينا إما بأناس يعرفون تفاصيل معاليه الضلال دون علم، أو بأناس عندهم علم لكن لا يعرف معاليه الضلال. فلذلك روج الباطل، من الذي يكشف الباطل؟ من جمع الله له بين العلم المحقق ومعرفة معاليه الضلال. انظر كما فعل الله بعلم الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى في رد على المخالفين، ومن الذي أشهر السلفية وأشاع باسمي هكذا كتاب سنة فهم السلف، من الذي قام على الأحزاب والجماعات، من هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. من الأسباب أنه يعرف ما عليه الضلال هؤلاء لأن يراه أمامهم وليس له مكان بحيث أن يستخفوا عنه بل هم منكشفون، وفي المقابل عنده العلم الشرعي. فنفع الله بدعوة نفعا عظيما رحمه الله رحمة واسعة.
فمن معه ذهب فليأتي به إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفر، لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا، فقلت همتي ليست معكم بل أنا معارض لكم مانع لكم، لأنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن كان لكم قدوة على إظهار ذلك فافعلوا، فانقلبوا صاغرين.
لاحظ أنهم أرادوا أن يكسبوا ابن تيمية بالجاه، كيف الجاهرات وتعظيمه كن معنا. ومع ذلك انتبه حمرة تعالى وبيّن أنه متجرد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من الجماعات البدعية الحركية يأتون للشيخ فلان ويظهرون للتقدير والمحبة وبعض طلاب العلم فيغتر بهم لأنه أظهروا المحبة له والتقدير، فأصبحت محبتنا وغيرتنا ليست على دين الله وإنما على ذواتنا، وأصبحت كثير من الخلافات بين أهل السنة فضل عن غيرهم لأجل العلو في الأرض. صدقوني يا إخوان أن كثيرا من الخلافات بين أهل السنة فضل عن غيرهم بسبب حب العلو في الأرض. وقد قال سفيان، وهو سفيان، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة، هذا سفيان الثوري. والله يقول سبحانه: ما أغنى عني عن أهل النار، ما أغنى عني، ما هلك عني سلطان. انظر لحب الجاه. ويقول الله عز وجل: تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتقين ويعيدنا وإياكم من الفتن.
فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ له من شيوخ البرة مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم، وهو وأتباعه معروفون بأمور، وكان يحضر عندي مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن. فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي يتميزون به عن المسلمين ويتخذونه عبادة ودينا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من أسرارهم وإنه سماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم، أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه، خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع وقلت: هذا بدعة لم يشرحها الله تعالى ولا رسوله ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم، ولا يجوز التعبد بذلك ولا التقرب به إلى الله تعالى، لأن عبادة الله بما لم يشرحه ضلال ضلالة، ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلال. فالتشبه بأهل النار من المنكرات. وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قال في آخره: أحب القيد وأكره الغلة، القيد ثابت في الدين، ثبات في الدين، فإذا كان مكروها في المنام فكيف في اليقظة؟ فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من كلامي ونحوا منه مع زيادة، وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي به، وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقا إلى الله وسببا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه، ولا اعتقاد أن الله يحبها ويحب أصحابها كذلك، وأن اتخاذها يزداد بها الرجل خيرا عند الله وقربة إليه، ولا أن يجعل شعار للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم.
هذا أصل عظيم، أنه لا يتعبد إلا بالواجب أو المستحب فعلا وتركا بترك المحرم والمكروهات، هذا دين الله. وهذا كرر الشيخ الإسلام في مواضع كما في كتابه قاعدة التوسع والوسيلة وغيرها، قال: الدين لا يخرج عن أن يكون واجبا أو مستحبا، والتعبد بخلاف ذلك بدعة. نعم.
فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات ومستحبات كان ذلك دينا لم يشرحه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه، فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ولهذا كانت هذه،
وهذا حق، لا يوجد دين إلا مستحب أو واجب، والمباحات لا يتعبد بها، بل التعبد المباحات ما حكمه بدعة كما يذكر هنا الشيخ الإسلام رحمه تعالى، وذكر أيضا ابن القيم وغيره. وإنما يتعبد بالمباح في حال واحدة، وهو أن يستعان به على طاعة الله، كما قال معاذ البخاري: وإن لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. إذا لا يوجد كما يقول بعض أهل العلم المعاصرين يقول هذه ليست مستحبة لكنها جائزة. لا توجد عبادة جائزة. حكم الله. إذا 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 كانت عبادة فهي إما مستحبة أو واجبة. أما التعبد بالجائز ما حكمه؟ بدعة. نعم.
ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين لا شيء عليه، فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة.
هذا مسألة فقهية ولا يعني لا نرى من المناسب أن نخف مع المسائل الفقهية، وإن كان الصحيح أن حتى النذر المباح يلزم بثبوت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن شيبة، وقول أحمد في رواية عليه كفارة. المقصود أن المسائل الفقهية ليست المقصد. نعم.
ونحو ذلك العهود، ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس التزام طريقة شيخ معين كعهود أهل الفتوة ورماة البندق، ونحو ذلك ليس على الرجل أن
يقف. أهل الفتوة هؤلاء شباب لهم سمات معينة، وكذلك أهل رماة البندق شباب اشتهروا بهذا وصار بهم تعاهدات وبينهم أحكام واشتهروا في وقت العباسيين. فيذكر الشيخ الإسلام أن التعاهدات أمثال هذه التعاهدات لا تجوز وليست لازمة، ويستفاد هذا في مثل الآن ما يأخذ بعض الجماعات وما عندنا بيع، لكن عندنا ماذا؟ أخذ العهد. العهد هو البيع. نعم.
ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله في شرع الله، لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك، ولهذا
لأنه قد يكون شبيها بالنذر.
ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عامل إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعلم بالأدلة المنصوصة على ذلك وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجوز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل. وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز ولا
هذا انتبه يعني يعيب رحمه تعالى على من يقول يجوز التعبد بالجائز، لأن الجائز ليس منهيا عنه إذا يجوز التعبد به، وهذا خطأ وأصل ضل فيه بعض المتفقه والمتصوف وغيرهم. نعم.
بل يقال إنه جائز ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وضر وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة، ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات.
ويقول شيخ الإسلام لو سئل أي عالم ما حكم الجري بين جبلين والسعي بين جبلين لقال جائز، لكن لو سئل ما حكم التعبد بذلك لقال كل عالم منها بدعة لأن لا يتعبد بالمباح. ومثل هؤلاء الذين يشيلون النشيد يقول نحن لا نتعبد بها، يقال أنتم تقولون في آخرة نسأل الله يتقبل هذا العمل. ذكر الشيخ الإسلام الجلد 11 كم مجموع الفتاوى أن كل ما رجي ثوابه فهو عبادة، حتى لا يشترط أن تقول نحن نتعبد بذلك. ثم قال وهذا من بدع المنكرات التي هي أعظم المعاصي التي يعلم أنها معاصي، هذه أيضا قاعدة عظيمة في بيان سبب كون البدع أشد من المعاصي، وسيعيد هذا الكلام رحمه تعالى ويأتي له إن شاء الله الكلام.
فصل. فلما نهيتهم عن ذلك أظهر الموافقة،
لكن حتى إذا جاء يكتفى به البدع يقول شيخ الإسلام معاصي الشبهات أعظم معاصي الشهوانية بالإجماع بدلالة السنة والإجماع، وتقدمت الأدلة على كل بدعة ضلالة إلى آخره. وقال سفيان الثوري البدعة يتاب منها المعصية يتاب منها والبدعة، قال البدعة المعصية أحب إلى الشيطان من البدعة، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى وذلك لأن صاحب بدعة يظن نفسه على خير فلا يتوب كما ذكر شيخ الإسلام هنا، بخلاف صاحب المعصية. نعم.
فصل. فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة، والناس يذكرون عنهم الإصرار على الابتداع في الدين وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين ويطلبون الإيقاع بهم، وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة وأنتظر الرجوع والفيئة وأؤخر الخطاب إلى أن يحضر ذلك الشيخ لمسجد الجامع، وكان قد كتب إلي كتابا بعد كتاب فيه احتجاج واعتذار وعتب وآثار، وهو كلام باطن لا تقوم به حجة، بل إما أحاديث موضوعة وإسرائيليات غير مشروعة، وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل.
هذا يبين ما تقدم المقدمة أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة.
فقلت لهم الجواب يكون بالخطاب، فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك، وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه، وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون، وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب، ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ونتفق على اتباع سبيله، فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم، ثم رجعوا إلى مسجد الشاغ وعلى ما ذكر لي، وهم من الصياح والاضطراب على أمر من أعجب العجاب، فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة وطلبا للبيان والتبصرة ورجاء المنفعة والتذكرة، فعمدوا إلى القصر مرة ثانية، وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاد واضطراب الرؤوس والأعضاء والتقلب في نهر بردة وإظهار التوله الذي يخيلون به على الردى وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال.
توله معناه الحيرة، يعني ظهر الحيرة والتعجب ونحو ذلك.
فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر وسأل عنهم، فقيل له هم مشتكون، فقال ليدخل بعضهم، فدخل شيخهم وأظهر من الشكوى علي ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاما كثيرا لم يبلغني جميعه، لكن حدثني من كان حاضرا أن الأمير قال لهم فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فأي شيء يقال له؟ قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا، قال فنسمع كلامه فمن كان الحق معه نصرناه. قالوا
هذا يدل على أن الأمير يعرف شيخ الإسلام بن تيمية ويعرف مكانته. لا.
قالوا نريد أن تشد منا، قال لا ولكن أشد من الحق سواء كان معكم أو معه، قالوا ولا بد من حضوره، قال نعم، فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم، فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلاء، فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين وكشف حال أهل النفاق المبتدعين لانتشارهم في أقطار الأراضين، وما أحببت البغي عليهم والعدوان، ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان، فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال، وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال وكثر فيكم القيل والقال، وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان فهو الذي أوقع نفسه في الهوان، فجاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار، وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة، وقال شيخهم الذي يسيح بأبطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله، وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق.
إذن ضلال هؤلاء بسبب الجهل أو أنهم عرفوا الحق وكابروا. عرفوا الحق وكابروا. ويقول ابن تيمية بكتاب بيان تلبيس الجهمية: ثم بلقي مدارج السالكين بكتاب مدارج السالكين: وأكثر ضلال العالمين ليس جهلا وصدقوا رحمه الله تعالى. وهؤلاء من أمثلة، يعني هم يعرفون أنهم على خطأ ومع ذلك مصرون.
ثم ذكر لي أنهم جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع.
بعض أكابر
المطاع،
الله أعلم، الأمير المطاع محمد حامد فقي له تعليق في مجلة منار على هذا الرسالة، تعليق قليل، وأظنه ذكر قال الأمير المطاع.
وذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع فاستخرت الله تعالى.
والعجيب هذا الرسالة أخرج رجل هذه المناظر ضمن كتاب له، وكثير من التعليقات أخذها من الشيخ محمد حامد فقي ولا أشار لرسالته ولو إشارته. سبحان الله العظيم.
فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته واستنصرته واستهديته وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك.
فجمع ابن تيمية في مثل هذا بين العبادة والاستعانة، استعان بالله سبحانه وعبده وتوكل عليه فنصره الله، فاجتمع فيه رحمه الله رحمة واسعة العلم والعمل. يا إخواني، من كان قوي الرمي وليس عنده عبادة لا يوفق للإصابة، ومن كان عنده عبادة لكنه ليس عنده علم كذلك لا يوفق، وإنما يوفق لذلك ما يجتمع فيه الأمران كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. فأسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، يعني مع علمه ومع ضعف هؤلاء ومع ذلك استخار وتعبد الله وقام تلك الليلة.
وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك، وأنها تكون بردا وسلاما على من اتبع ملة الخليل، وأنها تحرق أشباه الصابئة أهلي الخروج عن هذه السبيل، وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين نسب يعرفه من عرف الحق المبين، فالغالية من القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة ثم إلى الإشراك ثم إلى جحود الحق تعالى ومن شركهم. الغلو في البشر والابتداع في العبادات والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لائق، كالملحدين من أهل الاتحاد والغالية من أصناف العباد. فلما أصبحنا ذهبت للميعاد وما أحببت أن أستصحب أحدا للإسعاد، لكن ذهب أيضا بعض من كان حاضرا من الأصحاب، والله هو المسبب لجميع الأسباب. وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء وقالوا أنواع مما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراء الذي استوحدوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء، مثل زعمهم أن لهم أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء، وأن لهم طريقا لا يعرفها أحد من العلماء، وأن شيخهم هو المشايخ في المشايخ كالخليفة، وأنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة، وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر غير واصل إلى الحقائق والسرائر، وأن لهم طريقا وله طريق وهم الواصلون إلى كنه التحقيق، وأشباه هذه الدعاوى ذات الزخرف والتزويق. وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد واستحواذهم على الملوك والأمراء.
هذا يدلك على أن الرفاعية كان لهم انتشار وتأثير.
وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد لخفاء نور الإسلام واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام، وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار، ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتاري، لهم في القلوب موقع هائل ولهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. قال المخبر: فغدا أولئك الأمراء الأكابر وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهر، وذكر لي أنواع من الخطاب، والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب، والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق. فعاد الرسول إلي مرة ثانية فبلغه أني فبلغه أني فأن فبلغه أن في الطريق. وكان كثير من أهل البدع الأضداد كطوائف من المتفقهة والمتفقرة وأتباع أهل الاتحاد مجدين في نصرهم بحسب مقدورهم مجدين في نصرهم بحسب مقدورهم مجهزين لمن يعينهم في حضورهم. فلما حضر
هذا يدلك أن أهل الباطل أمة واحدة على أهل الحق، وتراهم اليوم بجميع طوائفهم يتعاضدون على أهل السنة، لكنهم ولله الحمد مكسورون ومخذولون.
فلما حضرت وجدت النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع، فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة على الافتراء، وقال إنهم قالوا إنك طلبت منهم الامتحان وأن يحموا الأطواق نارا ويلبسوها، فقلت هذا من البهتان. وها أنا ذا أصف ما كان قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحدا بأن يدخل النار، ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار، وفي ذلك الحديث الصحيح، وهؤلاء يكذبون في ذلك وهم كذابون.
هذا أهل البدع يكذبون على أهل السنة بأصل أن يأخذون من أهل السنة ثم يزيدون حتى يمر الباطل. واليوم يقولون في من يدعو للسمع والطاعة غير معصية الله ولا الطاعة، ما معنى ولاة الطاعة؟ يقول اسمع واطع الحاكم حتى في معصية الله. صحيح ندعو للسمع والطاعة في غير معصية الله ولو كان فاسقا ظالما، لكن ما يقول سني البتة اسمع واطع حتى في معصية الله، وهكذا يزيدون مثل ما حصل. صحيح بنتين ينكر عليهم لبس الأغلال، لكن ما قال لهم هذا الكلام.
وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم الله به عليم. وذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء وأنهم لبسوا على الأمير المعروف وعلى قفجقي وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري
الظاهر بالألف
الأيدمري
الآي الدمري مرا الآي دمرا
لغة تركيا
الأفراد آي ها
سب هذه قفجق
ماذا بعد قفجق الشاهد أمره كما جاءت.
وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهما، وقد لبسوا أيضا على الملك العادل
كتغى
في ملكه وفي حالة ولاية حماه وعلى أمير حماه المنطقة هذه شيخ وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر. وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم، فذكرت تلبيسهم على الأيدمري وأنهم كانوا يرسلون من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة، ووعدوه بالملك، وأنهم وعدوه أن يروه أن يروه رجال الغيب، فصنعوا خشبا طوالا وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر زجاج، فجعلوا يمشون على جبل المزة، وذاك يرى من بعيد قوما يطوفون على الجبل وهم يرتفعون على الأرض، وأخذوا منهم مالا كثيرا ثم انكشف له أمرهم. قلت للأمير وولده
يعني الله أعلم أن البدع مجتمعون على جمع الأموال بحق الباطل.
قلت للأمير وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك، وهو ممن حدثني بهذه القصة. وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم، وأوهموه أن الموت تتكلم، وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان، ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، وقالوا إنه طلب منه جملة من المال. فقال قفجق: الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله. وتقرب قفجق منه وجذب الشعر، فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز. فذكرت للأمير هذا، ولهذا قيل لي إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا وهو نائب السلطنة بحماه يخبره بصورة ما جرى.
هذه التفاصيل يدل على معرفة ابن تيمية بدقيق ما عند هؤلاء الضلال، لذلك كان على بينة واستطاع أن يحجهم رحمه الله رحمة واسعة.
وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوها، وأنا نهيناهم عن البدع الخارجة عن الشريعة، فذكر الأمير حديث البدعة وسألني عنه، فذكرت حديث العرباض بن سارية وحديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام كما سأذكره. قلت للأمير أنا ما امتحنت هؤلاء، لكنهم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها النار، وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك، ويقولون لنا هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا، بل يسلم إلينا ما نحن فيه، سواء وافق الشرع أو خالف. وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم، فعليه لعنة الله، وكان مغلوبا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار.
هذا يدلك على يقين شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا اليقين يا أخوان ما يأتي عبث، هذا يحتاج إلى تعبد وتأله وإقبال على الله. يعني بعض الناس يقرأ لمثل الشيخ الإسلام فيصدق في نفسه، يعني هذا اليقين عظيم. يعني الشيخ الإسلام في مناظر الوصل كما سيتم قدمة واصل قال من الخصوي 3 سنوات أن يفعلوا أن يجدوا أحدا تأول شيئا من نصف الصفات كما سيأتي إن شاء الله غدا. يأتي اليوم أحد الإخوة كذا ويتحمس وأمه الخصوم 10 سنوات. حتى أذكر في مجلس ذكر لي أحد الإخوة أن حصل مناقشة بين اثنين، فقال أحد من آخر أمهلك 10 سنوات على أن تجد من خالف في هذا. قال ذاك الرجل بس 10 ثواني. فاستخرج الكتاب وقرأ عليه المخالف. ترى يا أخوان الكلام شيء والحقيقة شيء. في ترجمة ابن تيمية ما روي له معه كتاب. يا رجل لو تشوف الكتب إذا تكلم عنها التي تتعلق بكذا والتي قرأها بكذا، وفي آية واحد طالع أكثر 100 تفسير، هذا شيء عجيب. رجل مقبل على العلم لين نار، ما بين علم وتعبد. أما نحن الله يعاملني وإياكم برحمته، ولكن إلى أنفسنا يتوب علينا أنه الرحمن الرحيم، لا علم ولا عمل، لكن الله أرحم وأكرم سبحانه. الله لا يكلنا وإياكم لأنفسنا، أعوذ بالله.
فذكرت للأمير هذا، ولهذا قيل لي إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا، وهو نائب السلطنة بحما يخبره بصورة ما جرى.
آخر سطرين.
فقال الأمير ولم ذاك؟ قلت لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم، وأنا لا أطلي جلد.
هذا قاله ابن تيمية عن معرفة تفصيلية للضلال. فلذا يا إخوان لابد من الجمع بين أمرين، بين التدقيق في العلم ومعرفة ما عليه الباطل.
وأنا لا أطلي جلدي بشيء، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق. فاستعظم الأمير هجومي على النار وقال أتفعل ذلك؟ فقلت له نعم، قد استخرت الله في ذلك، وألقى في قلبي أن أفعله. ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء، فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة. فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه، وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونقوم في نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا. فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات. وليعلم أن هذا
ما ذكر الشيخ الإسلام رادع البكري أن خالد وليد شرب السم، وهذا وإن كان سادة لا يصح، لكن المعنى من حيث الجملة أن في باب التحدي قد يحتاج السني بعد الاعتماد على الله عز وجل أن يقوم بأمثال هذه الأمور. لكن قلت لكم بلا تهور، والعبرة بالدليل الشرعي. لنفرض أن شيخ الإسلام دخل وحقة النار، انتهى دين الله، العبرة بما هو؟ بالدليل الشرعي. والإنسان لا يبالغ في الأشياء في مثل هذه الأمور. مثل هذا القصاص الذي قرأ على رجل آيات من القرآن وأتى له بكلام آخر وقال أيهما أقوى تأثيرا في نفسك في مجمع؟ قال الكلام الآخر، فانفضح أمام الناس. والحمد لله أن مثله ليس عمدة، وإلا لقيل قد أتي دين الله من كلامه.
وليعلم أن هذا مثل معاوضة موسى للسحرة لما أظهروا سحرهم، أيد الله موسى بالعصا التي ابتلع سحرهم، فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط بذلك، وفرح بذلك، وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده. وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر، وأنا جالس بينهما على رأس السماط بالترك، ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربا عظيمة. ولعل ذلك كان جوابا لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل. وحضر شيوخهم الأكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية ويترفقون، فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق. وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وبها در، فسمعته وبهادر فسمعته يذكر له أيوب الحمال بمصر والموالهين ونحو ذلك، فدل ذلك على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمة، وأن لهم فيهم ظنا حسنا، والله أعلم بحقيقة الحال، فإنه ذكر لي ذلك. وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق، فإنه من أكابر الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده، وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وإكرامه، فأمر ببساط يبسط في الميدان. وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون، وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الإزباد والإرغام.
الآن ابن تيمية سيبدأ بمناظرته رحمه الله تعالى، لقال يقول: هل تجوز مناظرة البدع؟ يقال: لا يجوز، وقد أجمع السلف على حرمة المناظرة في باب العقائد، مناظرة أهل البدع باب العقائد. حكى إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول السنة واللالكائي والأجري في كتاب الشريعة وجماعة من السلف، وهذا هو الأصل، أنه لا تجوز مناظرة أهل البدع، لكن إذا غلبت المصلحة صحت المناظرة، فإن دين الله قائم على جلب المصالح وتكمية ودرء المفاسد وتقليل. لو قد ناظر إبراهيم عليه السلام في توحيد الله، وناظر ابن عباس الخوارج، فإذا تصح المناظرة إذا غلبت المصلحة، والأصل حرمتها، وأنها لا تصح، بل الأصل أن يقهر البدع وأن لا يلتفت إليهم. لكن في مثل وقت شيخ الإسلام كما تقدم البدعة ظاهرة وأهلها ظاهرون، فاستغل مثل هذا الموقف لكسرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء والطفر والحبو والتقلب ونحو ذلك من أصوات المنكرات والحركات الخارجة عن العادات المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهم، وحضر شيخهم الأول المشتكي وشيخ آخر يسمي نفسه خليفة سيده أحمد.
أحمد من هو؟ الرفاعي.
ويركب بعلمين وهم يسمونه عبد الله الكذاب.
عارفين بعضهم يعني.
ولم أكن أعرف ذلك، وكان من مدة قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة، فأعطيته طلبته ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني، فبقي في نفسي أن هذا خفي علي تلبيسه إلى أن غاب، وما يكاد يخفى علي تلبيس أحد.
هذا من الفراسة الإيمانية رحمة الله، لكن هذه المرة أخفى الله لحكمة ستأتي.
بل أدركه في أول الأمر، فبقي ذلك في نفسي ولم أره قط إلى حين ناظرته. ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديما، فتعجبت من حسن صنع الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه. فلما حضروا تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن الماضي والتوبة، وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع ومتبعون للشريعة. فقلت: أما التوبة فمقبولة، قال الله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هذه إلى جنب هذه، وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق، وذكر أن وهب ابن منبه روى أنه كان في بني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوقا في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا تثبت، فقلت لهم ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا. قد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع بعض أصحابه شيئا من كتب أهل الكتاب فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم. وأنزل الله تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فنحن لا يجوز لنا اتباعه موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا خالف شرعنا، وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا كما قال تعالى.
وهذا مهم، يعني ما علم أنه أنزل على موسى وعيسى، وهذا لا يعلم إلا بواسطة القرآن والسنة. فإذا بحث العلماء شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرع لنا، هذا فيما تكون واسطة النقل الكتابة والسنة. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر عليه الإجماع من الاقتضاء وغيره. أما الواسطة الإسرائيلية تنقل في الكتب أو غيرها، فمثل هذه ليست عمدة وليست داخلة في بحث شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا شرع لنا.
كما قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكيف يجوز لنا أن نتبع عبادة بني إسرائيل عباد بني إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها، وما علينا من عباد بني إسرائيل؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هاتي ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسلم، وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية. فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية. فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين، بل كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة. وهذا الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني مفتي الشافعية، ودعوته وقلت: يا كمال الدين، ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة، أو كما قال. وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك، وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضر؟ فإني تكلمت بكلام بعد عهد به. فانتدب ذلك الشيخ عبد الله ورفع صوته وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليها. وذكر كلاما لم يضبط لفظه، مثل المجالس والمدارس والباطن والظاهر، ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر، وأن لنا أمرا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه علينا. فقلت له ورفعت صوتي وغضبت: والباطن والظاهر والمجالس والمدارس والمجالس والمدارس والشريعة والحقائق، كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من المشايخ والفقراء ولا من الملوك والأمراء ولا من العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذا ونحوه، فقال ورفع صوته: نحن لنا الأحوال وكذا وكذا.
هذا كثير ما يردد الصوفية: عندنا الباطن ولغيرنا، لنا الباطل غير الظاهر. يقال مثل ما قال شيخ الإسلام هنا وقبل ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: الظاهر والباطل محكومان بشرع الله، ولا يصح لأحد أن يتعبد إلا بشرع الله، سواء كان ظاهرا أو باطلا.
وادع الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها. فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها، أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فسألني الأمر.
وأحيانا رفع الصوت في موضعه مؤثر في النفوس، لذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد جاب في مسلم كان شيء يرفع صوته كأنه منذر جيش ويحمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليس دائما الهدوء مؤثرا، أحيانا رفع الصوت لكن في في موضوعه مؤثر.
فسألني الأمراء والناس عن ذلك فقلت لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطل، فضج الناس بذلك فأخذ يظهر القدوة على ذلك يظهر القدرة على ذلك، فقال أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت، فقلت فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت لا حتى تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادتهم، فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشبا، أو قال حزمة حطب، فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت إصبعه فعليه لعنة الله.
أو قلت بعد الغسل غسل إصبعين،
ومن احترقت
يمكن بعد غسل الأصبع.
ومن احترقت إصبعه فعليه لعنة الله، وقلت فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير وذل وذكر لي أن وجهه اصفر. ثم قلت له ومع
لاحظ يعني صدقه في النقل، وأن ينسب أشياء التي لم يقف عليها لغيره وهكذا رحمه الله.
ثم قلت له ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة، ولو طرتم في الهواء ومشيتم على الماء، ولو فعلتم
هذا مهم للغاية. لنفترض أنكم دخلتم في النار وأن النار لم تحرقكم، العبرة بماذا؟ بالكتاب والسنة لا بالخوارق. نعم، هذه قاعدة مهمة، وذكر الشيخ الإسلام ما يحصل عند الدجال من خوارق العادات، ومع ذلك لا يدل على أنه على حق. لذا إذا قالوا في أول أمر كذبوا، قال هؤلاء الخوارج لما قتلوا كانوا مبتسمين، وقالوا خرجت رائحة مسك منهم، إلى آخر كلام كثير. فيقال قولوا ما شئت من تقول، العبرة بأي شيء؟ في الكتاب والسنة، والشياطين قد تفعل أكثر من هذا.
ثم قلت لهم مع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة، ولو طرتم في الهواء ومشيتم على الماء، ولو فعلتم ما فعلتم، لم يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشر ولا على إبطال الشرع، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج، كنوزها تتبعه ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم، مع هذا فهو دجال كذاب ملعون لعنه الله، ورفعت صوتي بذلك، فكان لذلك وقع عظيم في القلوب.
رفع الصوت في موضعه نافع كما ذكر هنا رحمه الله.
وذكرت قول أبي يزيد،
هذا سيذكر قول أحد كبار الصوفية المعظمين، وكيف أن العبرة بالكتاب والسنة لا بالخوارق.
وذكرت قول أبي يزيد البسطامي، ولو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي. وذكرت عن يونس ابن عبد الأعلى أنه قال للشافعية تدري ما قال صاحبنا يعني ليث بن سعد، قال لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به، فقال الشافعي لقد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به. وتكلمت في هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به، ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح، وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون، وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء المولهون منهم وهم عدد كثير، والناس يضجون في الميدان ويتكلمون بأشياء لا أضبطها. فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وذكروا أيضا أن هذا الشيخ يسمى عبد الله الكذاب، وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته 30 درهم، فقلت ظهر لي حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس، وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل النار في لحيته قدام صاحبي حما، ولما فارقني وقع في قلبي أن لحيته مدهونة وأنه دخل إلى الروم واستحوذ عليهم. فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون منهم أنهم مفتلون رجعوا، وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال، وعرفوا حقيقة المحال وقمنا إلى داخل ودخلنا وقد طلبوا التوبة عما مضى وسألني الأمير عما تطلب منهم فقلت متابعة الكتاب والسنة مثل أن لا يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعهما أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك أو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكمهما ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب الكفر وقد توجب القتل دون الكفر وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه فقالوا نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق نحن نخلعها فقلت الأطواق وغير الأطواق ليس المقصود شيئا معينا وإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الأمير فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب يلزمهم من الكتاب والسنة فقلت حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا المجلس لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاما عاما ومن خرج عنه ضربت عنقه وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان وكان المقصود أن يكون هذا حكما عاما في حق جميع الناس فإن هذا مشهد عام مشهور قد توفرت الهمم عليه فيتقرر عند المقاتلة وأهل الديون والعلماء والعباد وهؤلاء
ديوان
وأهل الديوان والعلماء والعباد وهؤلاء وولاة الأمور أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه قلت ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله فإن من هؤلاء من لا يصلي ومنهم من يتكلم في صلاته حتى إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا علي في عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة يا سيدي أحمد شيء لله وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب ولم يأمره بإعادة الصلاة وكذلك يصيحون في الصلاة صياحا عظيما وهذا منكر يبطل الصلاة
يعني إنكار يخرج نفسه من إحراج الناس إذا لم ينكر وهذا تراه إلى اليوم يعني تراه البدع من الحركيين وغيرهم لا ينكروا على أصحابهم حتى يحرجهم الناس وغاية ما يفعلون إذا فعلوا أنكروا لكن لا يعادون وبعض إخواننا يلتبس عليه الأمر يقول انظر كيف أنكروا على حماس تقاربه مع الرافضة يقال إنكار شيء والعداء شيء أول لم ينكر إلا بعضهم ثم الذين أنكروا لا يعادون وأكثرهم لم ينكر فرق بين الإنكار وبين العداء نعم
فقال هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس فقلت العطاس من الله والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم دفعه وأما هذا الصياح فهو من الشيطان وهو باختيارهم وتكلفهم ويقدرون على دفعه ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى مثل قول أحدهم أنا على بطن امرأة الإمام وقول الآخر كذا وكذا من الإمام ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا مغلوبين على ذلك كما يغلب الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها
فاشتهر الصوفية بالكسل وترك التعبد حتى لما سئل الشافعي عنهم قال هم أهل الكسل أو شيء نحو هذا وذكر شيء من ذلك ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس وأن تراهم يعني من أكثر الناس في العبادات ويصلون على الكرسي وإذا جاء الرقص في يوم المولد تستنشطوا فهم وترى في كثير منهم ليس عليه ظاهر شيء السنة كثير من عوام الصوف بخلاف عوام أهل السنة
فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجمعوهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون أحوالهم قلت له وهذا موافق للكتاب والسنة فقال هذا من الله حال يرد عليهم فقلت هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أحبه الله ولا رسوله فقال ما في السماوات والأرض حركة ولا كذا إلا بمشيئته وإرادته فقلت له هذا من باب القضاء والقدر وهذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته وليس ذلك بحجة لأحد في فعله بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه
يعني لا يرد الشرع الإرادة الكونية الشرعية بالإرادة لا أصلي لأن الله قدر عليه هكذا
فقال فبأي شيء تبطل هذه الأحوال؟ فقلت بهذه السياط الشرعية. فأعجب الأمير وضحك فأعجب الأمير وضحك وقال إي والله بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال الشيطانية، كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد، ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. وأمسكت سيف الأمير وقلت هذا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامه، وهذا السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ في بعض المواضع أن كل حاكم يقال نائب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بإقامة الشريعة إلى آخره. وغلامه لا يقال غلام محمد، هذا أنكر شيخ الإسلام، وهو مثل التعبيد عبد محمد، لكن يريدنا والله أعلم بغلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بخادمه الذي يخدم شريعته ويعمل بها. أما غلام محمد غلام حسين، هذا بمعنى عبد، كان يقول عبد محمد، وهذا هو التعبير غير الله محرم الذي يسمعك مع كاب الحزن. لكن هنا والله أعلم مراد وغلامه أي خادمه وخادم شريعته.
وهذا السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السيف ليس معناه أن السيف الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل السيف الذي يعمل فيه كما يعمل بسيف النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الشريعة إلى غير ذلك.
فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله. وأعاد الأمير هذا الكلام، وأخذ بعضهم يقول فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر نحن. فقلت اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم، والمبتدع لا يقر على بدعته، فأفحموا لذلك.
وهذا ممن ينبغي أن يعلم أن السلف يشددون على أهل البدع أكثر من الكفار. روى ابو نعيم عن الفضيل بن عياض، استاذ سعيد الفضيل بن عياض، انه قال اكل مع اليهود والنصراني ولا اكل مع المبتدع، فاني ان اكلت معه ابتدي بي. لذلك يشدد في التعامل في الدنيا مع المبتدع اكثر من الكفار، لان المبتدع محسوبون الاسلام في مغتربهم. وجاءت الحديث في الخوارج اقوى بكثير من الحديث في الكفار. وذكر ابن الجوزي في مناقب الامام احمد، لما سئل الامام احمد سأله المتوكل ان يولي القضاء وناس من اهل الاهواء، قال احمد ولي اليهود والنصارى ولا تولي القضاء اهل الاهواء. وذكر مثل الفروع انه قال فانه يغتر بهم. وهذا من احمد من باب التنزل، يعني من باب شده الانكار في الا يولى اهل الاهواء، لا ان يولى اليهود والنصارى، وانما من باب الانكار. نعم.
وحقيقة الأمر أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور، وكذلك أهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دينهم ومن سواهم. فإن كان مسلما أخذ بواجبات الإسلام وأخذ بواجبات الإسلام وترك محرماته، وإن لم يكن مسلما ولا ذميا فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة. وذكرت ذم المبتدع فقلت روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة ضلالة. وفي السنن عن عرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ضربت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قال يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار.
الظاهر أن قوله وكل ضلالة في النار هذه في رواية النسائي من حديث جابر، لا من حديث عرباض بن سارية، وهي وإن كان ضعيفة من جد السناد، لكن راجع إلى ماذا؟ المعنى صحيح، كل ضلالة في النار. لذلك لا يشدد في مثل هذه الزيادة. ومن قواعد أهل العلم كما يذكر مسلم ومسلم كتاب التمييز وابن رجب في شرح العلل وابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة الصلاح، أن زيادة الثقة إذا لم يترتب عليها حكم يسهل فيها.
فقال لي البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا، فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس، فقلت من ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليها أو ينوون التوبة، فجعلتموهم يتوبونك بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي.
هذا كلام العالم الراسخ الذي على يقين من الكتاب والسنة، وهذا تماما كحال جماعة التبليغ اليوم. يقول توبناهم فساق وفعلنا، يقال حالهم لما كانوا فساقا خير من حالهم لما تابوا على أيديكم وصاروا مبتدعة، وهذا حق. لكن العاطفيين والذي عندهم ضعف يقين لا يقول مثل هذا، بل مما أسفت أن بعض أهل السنة يقول أخي فاسق إلى آخره، وكلم جماعة التبليغ لعله يهتدي على أيديهم ثم أنقذه. يقال أمر ليس كأولا خط الطريقة لا تجو شرعا، وأنت محاسب عليها. إذا ظل أخوك وأنت لم تتسبب في ذلك لن يحاسبك الله وفعلت الأسباب لهدايته، أما أن تتسبب أن تقع في معصية سيحاسبك الله. ثم ثانيا أخوك مع فسقه خير من ماذا؟ من هؤلاء المبتدعة. ثم أمر ثالث لا تدري، قد غدا يتعلق قلبه بهم والشبه خطاب فيصبح إماما بالبدعة وتأخذ وزرة ووزر كل من ضل على يده. حتى حدثني بعض أخواننا السلفيين أنه تساهل من بعض أولادي، قال يدخل أول أيام مع الأخوان المسلمين مع الحركيين في المدارس وفي التجمعات وفي الحلقات، وبعد ذلك إذا استقام أنتشله منهم، ثم الآن يشتكي يقول ابني صار تكفيريا وصار معاديا لي إلى غير ذلك. هذا من التساهل. إياك، أنت عندك يقين أن الذي أنت عليه حق، وعندك يقين أن الذي هم عليه باطل وضلالة ومعصية، فإياك أن تتساهل في من تحت يدك من ولدك أو غيره في الذهاب إلى هؤلاء القوم.
قلت مخاطبا للأمير والحاضرين: ما المعاصي؟ فمثل ما روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قلت: فهذا رجل كثير الشرب الخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. وأما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما، دخل حديث بعضهم في بعض. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، وقال ما قال. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يخرج من ضيقه هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لأن لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه.
هذا الحديث الخوارج، وقد اختلف العلماء في الخوارج كفار أم لا على قولين، إلا أن الصحابة مجمعون على أنهم مسلمون، حكى الإجماع الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب هذا السنة وكما في مجموع الفتاوى. فإن قيل ماذا يقال في قوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، يقال يمرقون من كمال الإسلام لا من أصله، بدلالة إجماع الصحابة على أنهم مسلمون.
قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته. وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فلما ظهر قبح البدع في الإسلام وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنهم مبتدعون بدعا منكرة، فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر، هذا شيخهم عبد الله يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز، يعني أتباع أحمد ابن يعني أتباع أحمد ابن الرفاعي. فقلت منكرا بكلام غليظ: ويحك، أي شيء هو الجناب العزيز وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذو الزرجنة؟ تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله؟ فقال: يا مولانا يحرقك الفقراء بقلوبهم. فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم، وصار جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهم، ويقول أصحابهم إن لهم سرا مع الله، فنصر الله وأعان عليهم، وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل. وقلت لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب، فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم، وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك أو يساوونهم أو يزيدون عليهم، فإنهم من أكذب الطوائف، حتى قيل فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله، ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم. وقلت لهم: أنا كافر بكم وبأحوالكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبا صحيحة ليهتدوا بها، فبذلت لهم ذلك وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك، والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
اللهم لك الحمد لله. إذا يخي لذا هذه المناظرات قلت لكم تحتاج إلى علم وعبادة، وليس كل أحد يقدم عليها، والأصل ألا يقدم عليها إلا إذا اضطر لذلك لمصلحة الراجحة. وتأكدوا إخواني أن أهل السنة عندهم من الحق والبينة والبرهان والدليل ما ليس عند أهل الباطل، وإن كان الباطل يحاولوا يضخمون أمورهم كالسحرة مع موسى عليه السلام، أتوا وأجمعوا أمرهم وأظهروا قوتهم، هؤلاء أتوا عند السلطان يريدون أن يهيبوا الناس، لكن لما حقت الحقائق وظهرت انكسروا. فأسأل الله أن يغفر للشيخ الإسلام بن تيمية وأن يجمعني وإياكم إياه والدينا وأحباب الفردوس الأعلى، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله عز وجل للشيخ عبد العزيز هذا التعليق الطيب على هذه الرسالة النافعة.